إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ من الجزائر يسأل عن حكم العمل في المحاماة. المحاماة مهنة يحتاجها كثير من الناس، ولم تكن معروفة بهذا الاسم في العهود الأولى، وهي نازلة واستجد فيها شيء جديد، ولا سيما أن المحامين يلجؤون إلى قوانين وضعية. نعم، لأصل هذه المهنة حضور ووجود في التطبيق العملي منذ قديم الزمان، فالمحامي هو وكيل بالخصومة، وحق الدفاع عن النفس حق قديم وجد منذ أن وجدت الخصومة، بل هو من لوازم الاجتماع، وكما هو معلوم أنه لا بد في الخصومة من هجوم ومدافع، وقد يختلط الأمر على أحدهما فيبحث عمن يوكله عنه ويرشده برأيه ويعمل على نصرته. أصبحت المحاماة مع مرور الزمان وتطور الأحوال مهنة وصنعة، بعد أن كانت قديما، وقد تذكر الكتب المختصة في هذا الموضوع أنها كانت في زمن الرومانيين، ثم كانت في زمن كانت معروفة عند اليهود، كانت مهنة طوعية، يتطوع إنسان ليخلص حق آخر ويكون أقدر من صاحب الحق. في العصر الحديث أول من نظم هذه المهنة بعض بلاد أوروبا على وجه التخصيص بريطانيا، وفي بدايات الأمر لم يكن المحامي يتقاضى أجرا، ثم أصبح يتناول شيئا معلوما ليس مقدرا، وإنما أقيم في ظهر الثوب الذي يلبسه المحامي أمام القضاء كيس صغير يضع فيه المتهم بعض ما تجود به نفسه على المحامي، ثم أصبحت فيما بعد صنعة عقلية مهمة وأصبح لها قانون. وأول من نظم قانون المحاماة نابليون بنابرت في سنة 1810 من الميلاد بعد الثورة الفرنسية، واشترط على من يمارسها أن يكون قد حاز الليسانس الذي يسمى اليوم البكالوريوس في القانون، وعليه أن يحلف اليمين أمام المحكمة الاستئناف بألا يقول ولا ينشر أو يبدل برأي مخالف للقانون وحسن الأخلاق وأمن الدولة والسلام العام واحترام المحاكم والسلطات العامة. في سنة 1900 في ديسمبر صدر قانون يبيح للمرأة حق مزاولة المحاماة. في 26 يونيو سنة 1941 عد القانون المحاماة، وأصبح لزاما على المحامي تأدية امتحان القبول زائد ممارسة هذه المهنة في مكتب محامي قدير كما هو معلوم الآن. هذه ومضة سريعة تفيد في معرفة تاريخ هذه المهنة. في الدول الإسلامية لم يعرف نظام المحاماة إلا بعد احتكاك الغرب بها، وفي الحقيقة كان المسلمون قد عرفوا نظام المحاماة قبل سقوط الدولة العثمانية في سنة 1924، ووجدت في مجلة المختطف أن في مصر سنة 1880 سقطت الدولة سنة 1924، 1880 قبل نحو 50 سنة وجدت لوائح تنظم مهنة المحاماة، وذكر ذلك في كما ذكرت لكم في مجلة المختطف. الخلاصة أن هذه المهنة لم يعرفها المسلمون إلا بعد أن احتك الغرب بهم، وهنالك نظام كان معمولا به في زمن العثمانيين وكان يسمى نظام التوكل في الدعاوى والخصومات والمناظرات. أول محاولة تنظيم لمثل هذه المهنة كان في مصر في زمن الدولة العثمانية سنة 1872، وكانت قبل ذلك في العهد الإسلامي تمارس هذه المهنة بشكل عفوي بما هو معروف في الفقه الإسلامي باسم وكيل بالخصومة. محامي وكيل بالخصومة، يتوكل على الآخر بخصومته. ولما كان المحامون يعرفون أسرار الناس في خلافاتهم كانت صورة المحامين عند السابقين صورة غير محمودة، بل كانوا يذكرون بشيء من شر، لأن الإنسان بالاضطرار يوصل أسرارا هو لا يحب أن يعرفها هؤلاء الوكلاء. حتى وجدت في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في الجزء 11 صفحة 41 أن علي بن مظفر الكندي كان يقول: ما وكلاء الحكم إن خاصموا إلا شياطين أولو باس، قوم غدا شرهم فاضلا عنهم فباعوه على الناس. بالتتبع في أخبار كتب التراجم وجدت عشرات من أهل العلم ومن الفضلاء في الحقيقة كانوا يتعاملون بهذه المهنة. الجواب العجل والتفصيل في الدرس في أول درس القادم إن شاء الله، لكن أحب أن نعرف شيئا عن المحاماة، عرفنا شيئا عن تاريخها. والجواب العجل: مخطئ من قال إن المحاماة حرام بإطلاق، ومخطئ من قال إن المحاماة حلال بإطلاق. المحاماة كسائر المهن حلال بقيود وشروط نأتي عليها في درسنا القادم، لكن لن أعدم نزعا من واقع تاريخي في العصور الأولى النيرة أو من النصوص الشرعية كتابا وسنة فيه إشارة لجواز المحاماة. لكن قبل ذلك أريد أن أسأل سؤالا: هل القدرة على الكلام والبيان أمر محمود أم مذموم؟ يعني إن من البيان لسحرا، هذا إن من البيان لسحرا فيه مدح للبيان أم ذم للبيان؟ طيب ننظر في كلام العلماء. الحديث مثلا عند مالك، وبوب عليه الإمام مالك في الموطأ باب ما يكره من الكلام، والحديث عند أبي داود في السنن، وبوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله باب ما جاء في التشدق من الكلام. فصنيع مالك وأبي داود كأن البيان مذموم. وعند أبي داود فسر تابعي مخضرم ثقة كوفي وهو صعصع بن صوحان فسر هذا الحديث بقوله: الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب الحق. إذا كان البيان على هذا الحال هو مذموم، والحق أن البيان ليس بمحمود ولا مذموم لذاته، البيان على حسب الأثر المترتب عليه، إذا استخدم في الحق كان محمودا، ونستخدم في قلب الحقائق كان مذموما. أما المقدرة على البيان والتأثير في الناس بحيث يكون البيان حاله كحال السحر الذي يعلق بالنفس ويدخل في مداخل ومكامن النفس البشرية فيؤثر فيها، فهذه قدرة محمودة وقد دلت عليها كثير من النصوص. فالله عز وجل يقول: خلق الإنسان علمه البيان، وهذا في معرض الامتنان، والله لا يمتن على عباده بما هو حرام، فالبيان نعمة من الله عز وجل. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ الناس، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وربنا عز وجل يقول عنه: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فقدرته صلى الله عليه وسلم للبيان من نعم الله عليه، وهذا أمر ليس بمذموم. بل قال ربنا عن يوسف لما واجه العزيز، قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فظهرت منزلة يوسف وظهر علمه ببيانه وكلامه، فعرف العزيز قيمة يوسف ببيانه، قال: فلما كلمه. فإذا الكلام محمود ويفصح عن حقائق الرجال، هو محمود وليس بمذموم. وأما حمل الحديث إن من البيان لسحرا، فقد جاء في سياق يأذن بالمدح لا بالذم، فقبله قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وقد قال عمر بن عبد العزيز وقد جلس إليه رجل وطلب منه حاجة كانت تتعذر عليه، فأسعفه بيانه، فاستمال قلب ابن عبد العزيز بهذا البيان، فقال وقد أنجزها عمر بن عبد العزيز، قال: هذا هو السحر الحلال. إيش السحر الحلال؟ هذا البيان الذي جعل قلب عمر بن عبد العزيز يستميل إليه. فالبيان وجدت القدرة عند المحامي على الإفصاح عن حجة الغير بحق، فهذه نعمة. ولذا أخرج الإمام البيهقي في سننه الكبرى في 86، وكذلك في كتابه الخلافيات عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل ابن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني. يقول ابن قدامة المغني: إن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر وقال: ما قضى له فلي. علي وكل عقيل في زمن خلافة أبي بكر، قال: وما قضى وما قضي عليه فعلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحمة وإن الشيطان ليحضرها وإني لا أكره أن أحضرها. فإذا الوكالة بالخصومة كانت معروفة قديما، ولو ذهبنا نستقرئ بعض النصوص على عجلة لوجدنا أن بعض المناسبات لبعض الآيات فيها ما يأذن بذلك. فربنا عز وجل يقول في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالله عز وجل نهى نبيه عن أن يكون خصيما للخائنين، فقيد المنع بهذا القيد. فإذا انتفى هذا القيد جاز أن يكون النبي خصيما لغير الخائنين. ولذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير ولا تكن للخائنين خصيما، قال: أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حق عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ثم قال: ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ثم المحدثون يذكرون حديثا طويلا في هذا الباب. و وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر، والحديث خرجه أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل، إذن تجوز الخصومة في غير الباطل. وهذه هنالك لفظ آخر لحديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظالم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فإذا الخصومة في غير الباطل جائزة ولا حرج فيها. وأخيرا، ورد عند ابن عبد البر في التمهيد وعند الطبراني والحاكم حادثة جميلة فيها أنه كان بين حسان بن ثابت وبين بعض الناس منازعة عند عثمان، فقضى عثمان على حسان رضي الله تعالى عنهما، فجاء حسان وشعر أنه مظلوم فشكى ذلك إلى عبد الله بن عباس، فقال له ابن عباس: الحق لك ولكن أخطأت حجتك، الحق لك ولكن أخطأت حجتك، انطلق معي. فخرج به حتى دخل على عثمان، فاحتج له ابن عباس حتى تبين لعثمان الحق، فقضى عثمان بالحق لحسان. يعني من الذي جعل الحق ينزع من الظالم إلى عثمان إلى حسان؟ ابن عباس بمحاماته وخصومته عن حسان. فخرج ابن عباس آخذا بيد عثمان بيد حسان حتى دخل المسجد، فجعل حسان ينشد الحلق ويقول: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مجمعة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينهما فصلا، كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلة، جدا ولا هزلة. إذن شاهد بارك الله فيكم أن المحاماة كانت مهنة موجودة ومعروفة، وفي نصوص الكتاب والسنة ما يسعف على وجودها، فمخطئ من أنكرها ومخطئ من حرمها بإطلاق أو أباحها بإطلاق، وهي حلال بقيود. نبين هذه القيود في أول درسنا القادم إن شاء الله تعالى، حتى لا يطول بنا الكلام عن هذه المسألة أكثر مما ينبغي. أخ من الجزائر يسأل: ما حكم من ينزل منه سلاسل البول أثناء الصلاة؟ المرأة إذا كانت مستحاضة والرجل إذا كان معه سلس بول أو سلس ريح، فالواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. والعلماء يقولون بدخول وقت الصلاة الثانية ينتقض وضوءه، حتى يذكرون أذان ينقض الوضوء في ألغازهم، الرجل ينتقض وضوءه بالأذان. من هذا؟ هذا من به سلس بول أو سلس ريح، نسأل الله العافية لنا ولكم، أو امرأة عندها سلس استحاضة ينزل منها نزيف باستمرار. فالفقهاء يلغزون، يقولون رجل ينقض وضوءه الأذان من به السلس، مجرد ما يسمع يدخل وقت الصلاة الثانية يجب عليه أن يتوضأ ويصلي. والشيطان ولسيما لكبار السن، ولسيما إن لم يتعلموا أحكام الدين وهو بحاجة إلى الله رب العالمين في آخر حياته بسبب سلس البول الذي معه، قد يلقى ربه وهو مجرم، ويلقى ربه يترك الصلاة ويقول: كيف أصلي وثوبي نجس وأنا لا أحكم الوضوء وما شابه. هذا سببه الجهل، فلو تعلم حكم السلس لما لقى ربه وهو تارك الصلاة. فهذا الحكم مهم، ينبغي أن نتعلمه وأن ننشره، يعني الإنسان يتقي الله ما استطاع في إزالة النجاسة عن ملابسه، فإن لم يستطع فيصلي على حاله ويتوضأ بعد دخول الوقت. أخ يقول: يا شيخ، نحن نعلم أن الدرس قبل الجمعة لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما حكم الجلوس للاستماع إلى الدرس؟ إذا كان الإمام أو الخطيب يدرس درس جمعة لا يمنعك ذلك من أن تأتي مبكرا، فإن جئت فانشغل بالذكر أو بتلاوة القرآن أو بالصلاة، فإن اضطررت وأنت جالس أن تسمع لا أن تسمع فهذا أمر لا حرج فيه. فرق بين أن تسمع وأن تسمع، فقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شباب تراعي وهو يمر في الطريق، فوضع أصبعيه بيديه في أذنيه، وثبت ذلك عن ابن عمر. هذا يسمع لا يسمع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه أن يضع أصبعيه في أذنيه. النبي فعل الأكمل، ولم يأمر من معه أن يضع أصبعيه في أذنيه، فالذي يسمع غير الذي يسمع، مع الفارق في المسألة. لو أن رجل في الباص يسمع الغناء وليس بآثم، لكن الواجب عليه أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فإن فعل وبقي يسمع فلا حرج عليه، والله أعلم. هذا أخ من القاهرة يقول: سمعت أن ابن القيم ألف كتاب الروح قبل أن يتأصل في العلم الشرعي، هل هذا صحيح؟ قطعا هذا غير صحيح. ابن القيم ألف كتابه الروح وهو متأصل في العلم الشرعي بعد معرفته لشيخ الإسلام، وقد أحصيت ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الروح أكثر من 10 مرات ذكر شيخه فيه، فكان موصلا. والذي قرره ابن القيم هو تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، لكن في توسع كما ذكرنا في بعض المجالس في الاعتماد على الرؤى من جهة، وفي الاعتماد على المقطوعات من آثار التابعين من جهة أخرى. أما القول أن ابن القيم ألف كتابه وهو صغير، بدأ حياته العلمية في هذا الكتاب، أو ألفه قبل أن يعرف شيخ الإسلام، أو أنه قبل التأصيل، هذا ليس بصحيح. وهنالك مباحث في الروح ولا سيما في آخره لا تصدر إلا عن أمثال ابن القيم. في أواخر كتاب الروح من الفروق ما يقرأه طالب العلم فيقول: سبحان الوهاب ما أكرمه. السؤال الثاني لأخينا أبي هدى من القاهرة يقول: أنا أخطب الجمعة ولا أحفظ القرآن كله، وإنما أحفظ ما أحتاجه في الخطبة. لا يلزم في الخطيب أن يكون حافظا للقرآن، لكن كلما اتسع حفظ الخطيب في المضايق ارتاح، فأرخى العنان لمحفوظاته تتحرك. إنشاء الكلام في الحال على استعجال من غير إمهال ولا إهمال أمر عسر. فالخطيب حتى يكون قديرا ينبغي أن يكون ممتازا بحافظة جيدة. ترون السيارة في النزلة تمشي بدون تعب. فالخطيب إذا كان يحفظ من القرآن والسنة والحكم والأشعار وما شابه يؤدي خطبته وهو مرتاح، يعني شيء يمشي بقدر الله تعالى. لكن لا يلزم من الخطيب أن يكون حافظا للقرآن الكريم بتمام. هل الحجامة سنة للرجال والنساء؟ نعم، الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، واستدل الأصوليون على ذلك بكثير من كتاب الله، من آيات كتاب الله. فالله يقول عز وجل لامرأة العزيز: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين للخاطئات، إنك كنت من الخاطئين. فإذا المرأة تدخل في خطاب الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. فكل حديث ورد فيه الترغيب في الحجامة يشمل الرجال والنساء. والقاعدة عند الأصوليين الخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء ولا يخرجن إلا بقرينة، والخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال إلا بقرينة. الخطاب الموجه من الشرع للنساء فلا يدخل فيه النساء إلا بقرينة. لكن المرأة عورة ولا يجوز أن يحجمها إلا امرأة مثلها أو زوجها، والحجامة سهلة، يمكن الرجل أن تعلمها ثم إن اضطرت زوجته للحجامة يحجمها، وإن اضطرت اضطرارا شديدا أن يحجمها رجل أجنبي فبمقدار الضرورة. لكن أنا أرى أن الضرورة تندفع بأن يتعلم زوجها الحجامة، وهنالك أخوات يحجمن، تندفع هذه الضرورة أيضا بأن تحجمها امرأة. أخ من ليبيا يسأل عن مسألة الرضاع الكبير ورأي شيخنا الألباني فيها، وهل هي خاصة بسالم مولى أبي حذيفة؟ الجواب، كان شيخنا يختار مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم أنها جائزة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وليست الضرورة التي ذكرها بعضهم عفى الله عنا وعنه، والله امرأة تشتغل في مكتب مع رجل وبينهم اختلاط، فحتى نقضي على الاختلاط يرضع منها زميلها في هذا المكتب فتكون أما له في الرضاعة، هذه خرافة، والحمد لله الذي قائل قد تاب من ذلك وصرح بتوبته. لكن لو وجدت ضرورة معتبرة، عائلة هلك جميع أفرادها، بقي ولد عمره 9 سنوات 10 سنوات أو ابنه، فإذا لم يرعها المسلمون هلك أو دخلت عليه مشقة عظيمة، فيجوز إرضاع الكبير للضرورة المعتبرة شرعا والله تعالى. كيف هي السنة في فسخ العقد الشرعي؟ العقد الشرعي لا يبرم إلا بشاهدين، فالأصل ألا يفسخ إلا بشاهدين، فإشهاد الشاهدين واجب عند الطلاق، هذا أمر أول. إذا أراد الرجل أن يطلق طلاقا شرعيا عليه أن يحضر شاهدين ويقول على مسامعهم أني أطلق زوجتي فلانة. الأمر الثاني، لابد أن يكون الطلاق سنيا لا بدعيا، فمن طلق طلاقا بدعيا أثمه، ووقع خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أم لا. المرأة ليست كالمتاع، متى شاء زوجها طلقها، لا، هذه العشرة الطويلة ينبغي أن تحفظ. فأولا، منع شرع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ومنع شرع الزوجة أن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، فلا بد أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه. أغلب حال الأزواج مع الزوجات إما الزوجة حائض وإما أنها طاهر وقد جامعها، فإذا أراد أن يطلق كانت حائضا ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهرا وقد جامعها في ذاك الطهر يحتاج أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. هذه مدة أوجبها الشرع وجوبا حتى يتأنى الرجل في الطلاق ولا يتعجل. فموضوع الطلاق موضوع ليس بسهل، وهنالك إجراءات شرعية في الطلاق، تطلق في طلاق سني، الحامل طلاقها سني دائما، ولا أدري من أين جاءت خرافة أن الحامل لا يقع عليها طلاق، مع أن الشرع يقول الحامل كيفما كان حالها لو جامعها الرجل زوجها فإن طلقها فطلاقها سني، لأن النفس تتشوق للولد، فالولد يمنع الزوج أو الرجل أن يتعجل في الطلاق. لكن بعد أن تقضي نعمتك وشهوتك من زوجك منعك الشرع أن تطلق. حتى تنتظر. ثم بعد الطلاق ينبغي أن تبقى المرأة في البيت 3 حيضات تتجمل لك وتتزين لك بعد الطلاق في العدة، فإن صبرت مدة 3 حيضات إن كانت من ذوات الحيض أو 3 أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، إن صبرت على عدم مسها بشهوة من ضم أو تقبيل أو جماع فبعد مضي 3 أشهر تطلق عنك وتخرج إلى بيت أهلها. وإن وقع منك أي احتكاك بها بشهوة بالجماع أو مقدمات الجماع انتهت العدة وعادت زوجة ومعك بعد الطلقة الثانية وطلقة الثالثة. يعني يكاد أن يكون الطلاق بقيوده الشرعية يكاد أن يكون عسيرا جدا، الأمر ليس بسهل. اليوم الطلاق مجرد ما الرجل يغضب بسبب شيء تافه المرأة تصبح في البيت كأنها أثاث، خرجي إلى دار أهلك أنت طالق خلاص. وإذا كان الوالدان سفهاء أو لم تكن محبة بين الزوج وأهل الزوجة والزوجة وأهل الزوج ينفخ الشيطان وتكبر المشكلة وتتأزم النفوس ويفرغ الشيطان. والطلاق للأسف في حياة المسلمين اليوم كثير، والطلاق الذي يقع اليوم لا يقع بمرسم الشرع وإذنه وإنما يقع بالاعتداء عليه وبحصول الإثم من المطلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فموضوع الطلاق موضوع في الشرع له طريقة وله كيفية، وليس الطلاق هوى ونزوة الرجل يتصرف فيها كيف ما شاء، وإنما الواجب على الرجل كما أنه تزوج هذه المرأة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أراد أن يطلق فعليه أيضا أن يمتثل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخ من المغرب يسأل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن بعض عورتها كشعرها أمام زوج أم زوجها؟ زوج أم الزوجة بالنسبة للمرأة أجنبي، فربنا يقول لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن. أب الزوج محرم، لكن لو هذه الأم طلقت فتزوجها آخر ليس أب الزوج فهذا الآخر بالنسبة للزوجة أجنبي، فإن كان أجنبيا فلا يجوز أن تظهر هذه المرأة شيئا من عورتها أو من شعرها شيئا من عورتها أمامه. أخ من الأردن يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك، جاء في الحديث يكون الرجل الواحد قيما على 40 من النساء، ومعلوم أن الشرع أحل للرجل 4 من النساء، فإن أدركنا ذلك الزمان ماذا نفعل؟ هذا الأخ ظن أن القوامة يلزم منها الزواج، والأمر ليس كذلك. أن تكون قيما على 40 امرأة في آخر الزمان دلالة على قلة الرجال، فعمتك وخالتك وابنة أخيك لقلة الرجال تكون أنت قيما عليهما عليهن، فلا يلزم من القوامة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان ويكون الرجل قيما على مجموعة كبيرة من النساء الأربعين، لا يلزم من ذلك زواجهن، فالقوامة من مستلزماتها قلة الرجل، قلة الرجال. وفي هذا إشارة إلى أن الرجل يجب عليه أن يتعاهد من كانت أقرب الناس إليه. ولذا من كلام الإمام النووي شارح مسلم في شرحه على مسلم لما ذكر الرحم، قال الرحم رحمان، رحم عام رحم خاص، المسلم من المسلم رحم هذا العام، والخاص قال من ترثه يرثك. والرجل دائما أقرب ذكر دائما يرث، لو بنت العم كانت كنت أنت أقرب الناس إليها ترثها، لو كنت بعيدا أقرب ذكر دائما يرث في علم الميراث. ولذا أقرب ذكر للمرأة هو قيم عليها، ويجب عليه أن يتعاهد هذه المرأة. فنعم لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع، لقول الله مثنى وثلاثة ورباع، ولأن غيلان بن أسلم الثقفي كما في مسند أحمد أسلم وتحته عشرة من النسوة، أسلم وعنده عشر زوجات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربع نساء وفارق الأخريات. القوامة شيء والزوجات الأربع شيء آخر، والله أعلم. أخ من أخت من ليبيا أم حمزة تقول نحن في ليبيا عندما تلد المرأة يعملون لاستقبال الضيوف أكلة تسمى العصيدة ويطلق عليها العصيدة النفاس، يعني أصبحت بشكل رسمي في بلادنا، علما بأنها لا تحل محل العقيقة، فهل هذا العمل يعتبر من البدع المحدثة علما بأنها لا تعتقد فيها أي اعتقاد؟ البدعة طريقة تظاهر طريقة شرعية، فلو الناس اعتادوا في بعض المناسبات بعض العادات من الأطعمة والأشربة تفعل من باب العادات لا من باب العبادات، فهذا لا يسمى بدعة، فهي ليست طريقة تضاهي طريقة شرعية. اليوم عندنا مثلا المرأة إن ولدت يعملون لها إيش؟ القرفة وما شابه، هذه عادة والمرأة تحتاج لهذا، يعني هم بالعادة تبين لهم أن هذا الطعام يفيد المرأة، مثل عاداتنا اليوم أنه والله قبل الطعام يريد الإنسان يطعم الضيوف أكثر شيء يصب له أستاذة قهوة هذه التي تهضم، حتى لو كان شبعان احتاج للطعام، ما يجوز أحد يقول له هذه السادة بدعة، هذا شراب، هذه عادات الناس. العادات الأصل فيها الحل، العادات والمطعومات والمشروبات ما دامت ليست في دائرة عبادات هذه الأصل فيها الحل، ولا يقال فيها بدعة، فهذا الأمر لا يسمى بدعة. أخ من بلاد النوبة في مصر والسودان يقول ما هو الراجح من أقوال العلماء في الخلع، هل هو طلقة بائنة أم رجعية؟ في المحاكم الشرعية في بلادنا على وفق مذهب أبي حنيفة رحمه الله يجعلون الخلع، المرأة إن خالعت زوجها يجعلون الخلع بائنا بينونة صغرى، يعني الرجل لا يعود بعد الخلع لزوجه إلا بعقد ومهر جديدين، هذا الذي يقضي به القضاء الشرعي اليوم. والمسألة بين أهل العلم فيها خلاف كثير، والذي أراه راجحا فيها وهو اختيار المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أن الخلع فراق بين الزوجين وهو ليس بطلاق، فهو شيء زائد عن الطلاقات الثلاث، والمرأة إن كان هنالك فراق وليس بطلاق تستبرئ بحيضة، مجرد أن تحيض حيضة بعد الخلع لها أن تتزوج بغير زوجها، بخلاف ما لو كانت، ما لو كان الخلع طلاقا بائنا أو رجعيا، لو كان ذلك فلا تحل لغير الزوج، لبعد الزوج إن أراد أن يتزوجها آخر إلا بالعدة التي هي ثلاث حيضات. أخ من الجزائر يقول: أنا متزوج وأريد أن أعرف هل التعدد في هذا الزمان بدون إخبار الزوجة لوجود القوانين الوضعية التي لا تجوز لنا الزواج إلا بموافقة الزوجة والإمضاء بالنسبة للعقد المدني، وهذا في بلادنا طبعا، يعني هل الزواج يكون بالعقد الشرعي وسرا وهذا لمدة حتى تحمل الزوجة الثانية ثم نخبر القاضي بالحمل لكي يعقد لنا مدنيا، هل هذا الزواج صحيح؟ وإن كان ليس صحيحا كيف نعدد في مثل هذا الحال؟ بارك الله في علمك. أولا، لا يلزم من التعداد رضا الزوجة، ولم يعلق الشرع في التعداد أن تقبل الزوجة، لكن العاقل لا يبني بيتا ويهدم آخر، ولا يجوز لك أن تتزوج سرا، فقد أمر النبي بإعلان النكاح، وعند الإمام مالك خاصة الإعلان الذي يسمى الإشهار أقوى من الإشهاد، فيجب على من يتزوج أن يعلن النكاح. وأما تثبيت النكاح في المحاكم فهذا واجب آخر، لكن يحل النكاح دونه لو أن رجلا عقد بإشهاد وإشهار ومهر ورضا ولي الأمر ولي أمر الفتاة، ولكن ما ثبت هذا العقد في المحاكم هو آثم لافتئاته وتعديه على سلطة أولياء الأمور، وأمر أولياء الأمور بتثبيت وتسجيل الأنكحة في المحاكم من باب المحافظة على الحقوق، ولكن النكاح لا يكون مع عدم تثبيته في المحاكم، إن استوفى سائر شروطه لا يكون زنا، يكون شرعيا، ويكون الفرج حلالا، ويجوز للرجل أن يطأ هذه المرأة بالشرع، بسلطة الشرع، لكن عدم التسجيل هو الإثم. فإذا أردت أن تتزوج زواج الثاني لا يجوز لك أن تعقد ذلك في السر، ولا أن تفكر بأن تثبت هذا الزواج في المحكمة عندما تحمل الزوجة الثانية. أخ من الجزائر أيضا يسأل عن حكم التأمين، وقلنا التأمين ضرب من ضروب الغرر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أخ من الصلط يقول: كنت أنا وصديقي قد فكرنا بإنشاء مشروع اقتصادي، فبحثنا عن ممول للمشروع فوجدنا صندوق التنمية والتشغيل وهم يتعاملون بالمرابحة. معنى المرابحة أن تبحث عن السلعة وتشتريها ثم تأخذ منهم المال ويزيدون عليك، وثبت لنا من خلال الكلام عن البنوك الإسلامية أن هذه الطريقة فيها بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك الإنسان حرام، فقد ثبت في عدة أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل ما لا يملك. أخ من الجزائر يقول: